بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء. وسيد الشهراء المبعوثين وأعظم الأمناء المؤتمنين محمد وعلى آله خير رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. إذن كنا في مسألة تردد القضاء المشغول بها جملة المثلث بين الأقل والأكثر، بين الأقل والأكثر. بقي في الحقيقة قول مشهور وتفصيله البنانين مر بنا أنه معتمد ومتين. يبقى ماذا؟ يبقى كلام المشهور يمكن يعتمد أو لا بعدما قرأنا من الروايات ما مر. يعبد الصغار المشهور كما مر بنا من عدم الوقوف على خصوص النوافل او اعتبار معتبرة اسماعيل انها مطلقة، يحضدها الوجه الذي ذكر الميزة النائمين. هنا يصير جبر كما مر بنا مضموني. ما هو الفرق بين الجبر الدلالي والجبر جهة الصدور وجبر الصدور الطريق وجهة الصدور والدلالة من المجران وجبر المضمون؟ جبر المضمون أو تأييد المضمون أو تصحيح المضمون، طبعا هذه مراحل: تأييد، جبر، تصحيح، تدليل. كما في الطريق بعد تأييد الطريق، جبر الطريق، تصحيح الطريق، كذا. دي مراتب في الطريق: الصدور أو جهة الصدور أو الظهور. مراتب هذه بعد وهذا بدي يلتفت إليها. المهم، ما الفرق بين المضمون وبين الدلالة؟ في الدلالة من الواضح انه مثلا الدلالة فيها اجماع، فيها ابهام، لكن ببركة اراء منفصلة، روايات اخرى، اذا ضمت الى هذه الرواية المبهمة او هذه الآية المتشابهة ينجلي بوضوح تفصيل الظهور، ينجلي بوضوح تفصيل الظهور، ينجلي بوضوح تفصيل الظهور. فحينئذ يقال جبر الظهور، كان ضعيفا في الدلالة الآن صار قويا، ربما كان مجملا الآن أصبح مبينا. هي مراتب كما مر بنا في الضمير: تأييده، اعتباده، جبره، تصحيحه، تفسير المجمل، أنواع. حتى بالطريق، الطريق تشوفه مرسل أو كذا أو مجهول، لكن ضمير الطريق الآخر قد يفسر لك الطريق الآخر. هذا الطريق يخرجه من الإرسال أو الإبهام أو المجهولية إلى طريق يعبر عنه الرجاليين أو علماء عن الحديث. طريق واضح، بعضهم يعبر عنه طريق مظلم، يعني مجهول، شو بدينا هذا مفهم منه فلان. أو أنا ما جربتش. إذا في الدلالة قلت لك هذا التكييف في الدلالة هذا التراكم في الدلالة الانضمام في الدلالة أمر مهم، والنظرة المجموعية ذكرناها في علم الأصول ضرورية في الأدلة جدا. عاقلا ما هو هذا في الدلالة، ما هو بالحظ المضمون، مضمون شو جي. المضمون في الحقيقة أن يلاحظ المعنى، تستطيع بتعبير أن تعبر أو تلاحظ يعني نفس الحكم بغض النظر عن الدلالة وعن الطريق عن جهة صدور الطريق. أصلا هذا الحكم، هذه القضية القانونية مطابقة للقواعد الفوقية من القرآن والسنة، القواعد المسلمة لأدان عبر صاحب الشرائح المحقق الحلي يقول هذا أشبه بأصول المذهب. أصول مو أصول أصول الدين خالص، أصول مقصودة أصول التشريع، يعني قواعد فوقية مثل قواعد دستورية. هذا أشبه بأصول المذهب، بعضها أشبه بعضها يقول أقرب بعضها يقول أوفق، هاي درجات درجات من التطابق. هذا لاحظ دائما تشوف ان المحقق الحلي ليس حشوي منهجا، حشوي يعني مو فقط السند وهو كل شيء، وليس الدلالة هي كل شيء ولا جهة الصدور هي كل شيء. عمدته هو نهاية المطاف يمشي فيه المحقق الحلي، يعني نفس الحكم الذي استنبط هذا ويراد استنباطه على كيف تطابق مع القواعد والأصول، لك عبر أشبه أو فق أقرب من المجرة أو لا درجات فيها. هذا يعبر عن الجبر، الجبر في المضمون، تصحيح في المضمون، اعتبار في المضمون، تأييد في المضمون، درجات. إذن هذا ليس له ربط بالطريق ولا بالدلالة، أشوف كيف على موازين الدلالة، هذا ما لي ربط بالدلالة ولا لي ربط بجهة الصدور، هذا له ربط بالنتيجة النهائية، لأن الطريق وجهة الصدور والدلالة كلها حجج، كلها حجج مقدمية للغاية النهائية، الحجة النهائية وهي نفس المسألة. غض النظر عن الألفاظ الدالة على المضمون، المضمون نفسه. الشيخ المفيد الطوسي، السيد المرتضى، القدماء، المحقق الحلي عندما يعبرون حشوية قشرية في المنهج الاستنباط سواء في الفقه في الفقه في الفروع أو في العقائد أو في التفسير، لما يعبرون حشوية قشرية يعني الذي يمكن ويجعل كل بحث الإجتهادي في الطريق أو جهة الصدور جهة الطريق أو الدلالة أو ما شابه ذلك، وينسى ويتناسى وين بعدين، ينسى ويتناسى بعدين الغاية النهائية وهو أن النتيجة التي استنبطت المراد الجدي الذي استخلف هذا طابقته مع الكتاب والسنة، ولا طابقت مع القواعد الأصلية في الكتاب والسنة، ولا مع أصول التشريع. إذا أنت تنشغل بما لا يقول، لا تنشغل، لا تراعي ضوابط الحجج المقدمية من الرجال ومن البلاغة ومن الدلالة من علوم التفسير لا يقول لك لا تنشغل برعاية ضوابط الحجج المقدمية علم الحديث وغيره والأقوال وغيره، لكن هذه كلها مقدمات لك أيها المستنبط طبعا في فقه الفروع أو في التفسير أو في العقائد، هذه مقدمات. النهاية الغاية النهائية المصيرية الخطيرة هي النتيجة النهائية. ما هي النتيجة؟ شلون هذه النتيجة؟ كيف تعرضها كمحكمة دستورية على بنود الدستورية في الدين؟ له أصول قواعد الكتاب والسنة. خذ بما وافق الكتاب والسنة ولا تأخذ بما خالف الكتاب والسنة. أعظم ضابطة وردت في الدين في القرآن وفي روايات أهل البيت أعظم ضابطة هي هذا. يقول عنه القدماء بالميزان بالضبط، يقولون عنها منهج المحققين، بينما الذي يعكف ويقتصر على المقدمات الفجر وما أن يصل النتيجة النهائية كيف يحللها كيف يفكرها كيف يكيف وفاقها مع أصول التشريع ما يراعي، يعرض أنه حشوي وواقع عن هذا سواء في الفروع في الفروع أو في العقائد. لما؟ لأن هذه الحجج المقدمية في العقائد في الفروع في الأخلاق في كلها قابلة للاستعاضة بحجج بديلة مقدمية لأنها. أما النتيجة النهائية هذه ليست فيها استبدال، إما هي مطابقة للدستور الديني يعني البنود الأصلية في القواعد الدينية أو لا. الشيخ المفيد هالجدي تفصيل هالجدي يعني يطعن علميا بشدة على من يعتكف. أصلا مبنى المتقدمين عندما يقرأ الشيخ طائف الرسائل ليس مبنام على خبر الثقة، خبر الواحد ما يقبله. شو مقصودهم؟ هو هذا يعني ليس الحجية المقدمة حتى الثراثة ليس الحجة المقدمية تمام الحجية تمام الضابط وتمام العيار، لا بد من هذا. مو هي كل شيء، إذا هي تمت فتم كل شيء، وإن تم كل شيء على أولها توقف عليه في المقدمات، ثم لها حجج بدائل من قبيل الطريق الوحيد. لذلك هم همهم الشاغل لهم النتيجة النهائية. دائما هذا دائما القدماء هذا منهج علمي. الآن صار العكس، الغفلة عن النتيجة النهائية وتكييفها مع منظومة قواعد الكتاب والسنة متروك لو منهج تحليلي وغيره فلان. تعرف الشيخ في العقائد في كل مكان. والاشتغال اولا واخرا بالسند فقط بالطريق فقط، هذا الحصر هذه الطبقه هي المشكله. اي على كل، فاذا جبر المتن صار واضح شو المعنى متن المضمون. هنا نقول لاحظوا دققوا، ليس الكلام في جبر السند، ليس الكلام والطريق، ليس الكلام في جبر جهة الصدور، ليس الكلام في جبر الدلالة، الكلام في المتن في نفسه. اي نعم المتن في نفسه يقول هنا في جبر، لما لم يطابق مفرق قاعدة، المفرق قاعدة التي حررها الميزة لنا مع التفريق صحيح لابد ان تتوخى. هذا يسمونه جبر مضمون لي التعدي في الدلالة من النوافل إلى غير النوافل، وأنه غير مخصوص بالنوافل، لا سيما مع الإطلاق الذاتي الذي ورد لدينا في معتبرة إسماعيل بن جابر. هذا تمام الكافي المسألة إنما مركزت فيها طويلا، أولا غير مختصة بباب الصلاة، أبواب العبادات، بل وأبواب المعاملات هذه من جهة، ومن جهة أخرى كما هو الدأب وهو راجح على الحال أن لا نعبر عن المسائل من دون أن نعرف منهجية الاستدلال، منهجية رب الملكة من قصة المرور. المسألة اللاحقة، المسألة اللاحقة يمكن أن نقول إلى المقدار الله. نعم الروائية تقصد لي القرآن والنياعي عندك أي يعني لا إذا كان بناء أنه كل صلوات أمره كذا صحيح فيستقر الطن هو من زين. المسألة اللاحقة، المسألة اللاحقة، المسألة 27، لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع. هذه المسألة مسألة قديمة جدا معروفة لدى الأعلام بمسألة المواسعة والمضايقة. الشيخ القائم عند رسالة فيها هذه المسألة، رسالة كاملة في قاعدة فقهية، مسألة المواسعة والمضايقة، هل القضاء مضايق فوري أو القضاء موسع؟ هذه المسألة قديمة هكذا معروفة. فالماتن يقول لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به. يعني صحيح نقول الموسع لكن موسع مو بدرجة التهاون، استغفار، إهمال، لا 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 لا، هذا لا يجوز. يعني شو قلنا، هو مهتم ولو برسلين بتمهل لمهل لكنه لا بإهمال. تقريبا هذا الحد من التوسعة هي مشهور المعاصرين في مسألة الموسعة والمضايقة. في قبال ذلك مشهور القدماء على المضايقة يعني فورية. زين فورية بأي درجة بأي حد؟ هذا لازم نكتشفه من كلام المتقدمين، ثم إن شاء الله في سبب من الأدلة والاستدلال نتعرض إلى المختار أو الذين أرسلين يعني حاصلا من هذه الأدلة مستحسنا. طبعا قبل أن نبدأ بعض في الأقوال، لا يخفى عليكم أن البحث في هذه المسألة مضى شطر منه في مسألة الترتيب. وإذا تذكر الأخوان مر بنا ذكر شواهد عديدة على أن مسألة الترتيب ومسألة المضايقة مترابطتين نصوصا وأقوالا، وظاهر المتقدمين أن الترتيب ناشئ من المضايقة لأنك تراه الأسبق فالأسبق، الأسبق أحقه في الأداء والهوية هذا اللحام. فإذا هناك ترابط بنيوي بين مسألة الترتيب ومسألة المضايقة، رسيما لما ربنا ان الترتيب تكليفي ليس بين الفوارق وليس وضعي. الى حد قربنا ان الترتيب حتى بين الظهرين والمغربين كوجه علمي لا كمبنى، لكن كوجه علمي لا يخلو من وجه علمي ان الترتيب تكليفي وليس وضع على كل. وهذا ما تسمى به الشرط الذكري، الشرط الوضعي الذكري عند الذكر بهذا المعنى. ليش؟ من جهة الأقوال جن مرة بنا بعد ذي بد ما هي الأدلة في المقام مضافا لما تقدم في الترتيب. أول ما يستدل به في هذه المسألة فيما عند العلماء الاستدلال بقوله تعالى بحسب ما بينته ونبهت عليه الروايات. كثير من الآيات الأحكام لم يتفطن إلى الاستدلال بها عموم المسلمين سواء تلاميذ الأئمة الفقهاء منهم أو فقهاء العامة، لم يتنبه إلى الأصل التشريعي للأحكام في أغلب الأبواب وكثير من الأبواب إلا ببركات تبيان العلم. وهذا لا نقوله ادعاء أو تعصبا، لديك روايات أهل البيت عن الصادق والباقر بما فيها أو من قبلهم من العلم وبعدهم، وانظر بعد ذلك الكتب الفقهية لدى الطرف الآخر بحسب القرن الهجري، فيترى بوضوح قبل الأئمة من كتب لديهم لم تكن لديهم كتب أو أقوال، ما بعد ذلك هم اعتمدوا. مثلا استحاق في رجل من عين في القرآن المستقر عين نبي هذا ولا ما كان يزرون له أصلا في روايات المروية الفقهية الصعبة ما فيها رائحة هذا المذهب، وأمثال مئات في الفقه، وهذا دليل على صدارة أئمة أهل البيت عليهم السلام في العلم بالدين. هم بينوا للناس الحلال والحرام، ولا نقول تعصبا، نستطيع أن نجري مقارنة تاريخية رقمية زمنية دقيقة لكي يتبين. وهذا ليس في الفروع يا أخوان، في الأخلاق كذلك، في العقائد كذلك. هم بيان الدين كما أحد أوصافهم تاريخيا، نعتقد له بعد مجادلة تاريخيا وغير إلقائي، وهذه الرواية موجودة عن أي من قبله لم تكن مبينة بعده بينة، من أتى من معاصرين، لأن هذه المعاصرين المطلوب أنهم يغترفون من إلا من قبلهم من العلماء العامة، العلماء العامة قبلهم من إليه من منطقة الدين. أي هو معروف أن مثلا العالم الفلاني يتردد على الصادق، ولما يطلع الصادق يتردد عليه، هو ما هو المسألة إذا. وهنا ما جرى، هذا تاريخ العلم ضروري علينا بيسمى تاريخ علوم الدين. المهم في الآية الكريمة هو حتى علماء الإمامية لا من باب الجحود والعياذ بالله، ولكن من باب الإهمال يستفيدون دلالة آية من الرواية، لكن يتناسون ذكر الرواية التي التفتوا منها إلى أن الآية دالة. فما بالك بعض العلماء العامة، إذا علماء الخاصة هكذا فكيف علماء؟ لا أقول عناد، أعوذ بالله، حاشا علماء الإمامية من ذلك، لكن إهمال كذا غفلة ومفروض هذا نوع من الاعتراف بالحقيقة. زين أي مكان، ويستدل بالآية الكريمة، الآية الكريمة ما هي؟ وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكر في سورة طه لها عدة تفسيرات، ولا بد نلتفت يا أخوان أن في منهاج أهل البيت في تفسير القرآن والاستظهارات من القرآن قائم على تعدد التفسير وتعدد فضلا عن تعدد التأويل، لكن بشرط أن يكون كل تلك المعاني المتعددة المختلفة طبق موازين الدلالة. إذا كانت هذه التفسيرات متعددة طبق موازين الدلالة لا موجب لإيقاع التعارض بينها أو دعوة الإجمال أو الإبهام أو تصحيح إحداها وتخطئة الباقي، لا موجب ولا مسوغ في منهج أهل البيت عليهم. وهذا بحثناه في علم التفسير مفصلا سواء بضرب استعمال لفظ أكثر معنى أو غيره أصلا. هذا منهج أهل البيت في الآيات، بل حتى في الأحاديث النبوية، بل حتى في أحاديث أنفسهم. هذا الشرط هو الميزان الأكبر، أن تكون المعاني متعددة على وفق ماذا؟ موازين الدلالة. هذا مهم، هذا الميزان اللغوي النحوي الصرفي البلاغي يعطيك النتيجة، بس ميزان آخر هم منطبق يعطيك ميزان آخر من نتيجة أخرى بالمعنى. هذا على كأصل موضوعي أذكره من علوم التفسير وعلوم أخرى، هو مبنى تفصيل في منهاج أهل البيت. الآن الإعلام يفسر كل يفسر هذا المبنى والمنهج أهل البيت بشكل أن واحد ظاهر والبقية تأويل، بعض ما هذا يتبنى ليس كله ظاهر. بينما هنا نتمنى كما مر بنا في بحث المجمل والمفسر والظاهر وكذا في آخر مظاهر الألفاظ وهو أن الراهب الحجج مر بنا أن حتى التأويل المسلم عن كل المسلمين أن القرآن تأويل وتأويل 70 تأويل وسبعين بطن أو أكثر بالتالي كثرة، هذا التأويل المسلم عند كافة المسلمين بالدقة هو درجات من الظهور. وهذا البيان منهجي بينه أهل البيت عليه السلام، بالدقة التأويل درجات من الظهور، خفي وعفى وأجلى وجلي وهذا ما شاء الله. على كل هذا مبحث مبنائي في علم أصول الفقه وفي التفسير وفي قواعد التفسير. إجمالا إذا لا نستغرب أن الآية الواحدة قد يستدل فيها من قبل أهل البيت في مواطن عديدة، يستدل بظاهرها ويقربون عالم الظاهر، هذا بعد نقطة منهجية أخرى إذا نلتفت إليها في المباحث. فأقم الصلاة لذكري، لذكري يعني أن تذكر الله، مفروض يعني هذا المتبادل صحيح، لكن أيضا يمكن استعمال لذكري يعني عندما تتذكر صوت صلاة، صوت ذكر الله، ذكر الله، إن الصلاة ذكر الله، فأقم الصلاة لذكري، أقمها قواما. وهذا المعنى ينسجم مع جملة من القوانين، مثل الآية التي مرت في أصل القضاء، هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يتذكر قضاء الفوائد نص على كرونا. شكورا يعني نافلة مبتدعة للذكري خلفة لمن أراد أن يتذكر ليقضي النوافل أو يقضي الفرائض، أو شكورا يعني نافلة مبتدعة شكر ولا مقابلة بين ولا الذكر هو شكر مقابلة يدعي معنى خلفة يعني ماذا؟ خلفة خلفة يعني ماذا؟ واضح هو لاحظ رواية أهل البيت هي ليست بفرد التأويل بمعنى أنه غير ظاهر. رواية أهل البيت في فرد كلمة خلفة لم يرادها ما كان المسلمين منتشرين لهذه الآية أن هذه الآية في فرد القضاء. إذا تمت تلك الآية هنا لما يكون عقم الصلاة في ذكري به معنيين كلهم صحيح من في التصويرة. شوف ترتيب الميزان في الدلالة. فقاعدة هذه قصيرة أذكرها وأعبر بروايات في المسألة، لكن مهمة. غالب علماء الإمامية رحمة الله عليهم وقدس الله أسرارهم وشكر الله سعيهم، وإحنا جلوس على مائدة جهودهم هذه المتظاهرة، لكن على كل هذا لا يمنعنا أن على كل أن نسجل في الملاحظات العلمية وإن كان فيها يعني بحال ربما إيهام سوء أذن، ولكن ليس هذا المقصود بالعلم. أكثر علماء الإمامية قدس الله صلى الله عليه وسلم، لا قلت كل أكثر ولا في محققين انتفتوا لهذا الموضوع، يتعاطون مع روايات أهل البيت في ذيل الآيات حتى الألم المتواترة. يا الله يرحمه، عجيبة، مع أنه في جمل المواد انتفت لها المطلب بس في غاية المواد عملا لا تنافتا. ما هي هذا المطلب؟ أن روايات أهل البيت في تفسير عياش، في تفسير القمي، تفسير صراط الكوفي، تفاسير أخرى روائية، روايات أهل البيت ليست في صدر التأويل فقط، بل غالب روايات أهل البيت التي تذكر الآية فيما إذا ذكرت الآية غالبا في صدد معالجة الظهور الذي يخفى موازينه على كافة المسلمين لأسباب عديدة. حينئذ يا أخوان لن يكون منهجنا في التفسير لأجل الفقه أو لأجل العقائد أو لأجل الأخلاق، لن يكون منهجنا في التفسير أن نكتب روايات ونقول روايات إنما تبين مصداق تأويل، لا، في صدد علاج نفس قوالب الظهور. غاز أو نعم ذاك المبنى لديهم أهل البيت عليهم السلام الذي مر بنا أنه الظاهر ليس فقط سبكه سباقه قالبه واحد، إذا شريطة يكون التعدد على كل على الموازين. ولو جربتم أنفسكم، جربوا فمرنوا أنفسكم، جعلوا أن تقوم روايات في ذيل الآيات، دققوا أن الإمام جاي يركز عدسة في البيان في أي الألفاظ من الظهور. دققوا مرنوا مرنوا أنفسكم ستجدون انه بوضوح اكثر روايات اهل البيت جاي تعالج الظهور حتى ما يظل اكثر مفسرين اماميه. ممكن يقول التاويل بدون ما يجيب لك دلاله، لا، في صدد انتزاع المعنى من نفس قوالب الله، بس يبقى له ممارسه طبعا، يبقى له تركيز، يبقى له تنبه وحداثه، ستجدون شيء كثير. هذه فائده على كل إن شاء الله غدا ندخل في الروايات، هل دليل على الموسعة أو المضايقة. وصلى الله على محمد وعلى آله.